بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وفتح المجيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى على شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مع تعليقات الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، تتمة للدورة العلمية 62 بعد 200. وقد وصلنا إلى باب ما جاء في الرياء، باب ما جاء في الرياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رواه أحمد. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في الرياء، أي من النهي والتحذير. قال الحافظ: هو مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها.
نعم. إذن أولا، ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ الجواب: لما كان الرياء هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها، كان شركا أصغر، لأنه قصد بهذه العبادة وجه الناس وإرادة محمدة الناس وعليه، فإن هذا شرك أصغر، فهذا من الشرك الأصغر، وهذا يتنافى مع التوحيد. قال الحافظ: هو مشتق من الرؤية، الرياء من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها، فيظهر ويحسن العبادة ليراه الناس فيحمدونه عليها. نعم.
والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث بما عمله.
نعم. الفرق بين الرياء والسمعة، فمن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فما الفرق بين الرياء والسمعة؟ قال: الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، يحسن الصلاة ويزينها، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث بما عمله، هذا داخل في السمعة أيضا، لا يراه أحد ولكن يحدث الناس بما عمل. هذا هو الفرق بين الرياء والسمعة. نعم.
وقوله: وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ليس لي من الربوبية ولا من الألوهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له، وأوحاه إلي فمن كان يرجو لقاء ربه. أي الله،
فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، وإذا كان بشرا فإنه يجري عليه ما يجري على سائر البشر من الطبيعة التي خلقهم الله عز وجل عليها، وإن كان صلى الله عليه وسلم هو أكمل البشر فهو سيد ولد آدم وهو خير البشر، هذا بلا خلاف، هذا بلا خلاف. لكن هل هو خير الخلق جميعا؟ خير الخلق جميعا، هذا ذكره كثير من أهل العلم أنه خير الخلق، وبعض العلم يقول نتوقف في هذه المسألة، فلا شك أنه خير وسيد ولد آدم لما جاء في النص، لكن هو ما قال أنه خير الخلق، لكن عبر كثير من أهل العلم على أنه خير الخلق. وإذا كان بشرا فليس ربا ولا إلها. نعم.
فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
نعم.
قوله أحدا نكرة في سياق النهي تعم، وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم.
نعم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أيا كان، كان نبيا كان ملكا كان صالحا وليا أيا كان، فالله سبحانه وتعالى أغنى شركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع الله عز وجل أحدا تركه الله عز وجل وشركه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أما اللقاء فقد فسر طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك.
نعم، ولهذا جعلوا هذا من أدلة الرؤية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال شيخ الإسلام، هذه فائدة تبيه لها، أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، فمن لازم اللقاء المعاينة، وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه يوم القيامة، لأنه ما في لقاء إلا برؤية، فاللقاء يتضمن المعاينة، اللقاء يتضمن المعاينة، فمن كان يرجو لقاء ربه فلقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيكون هذا من أدلة ماذا؟ من أدلة رؤية الباري سبحانه وتعالى، هذه فائدة. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية أي كما أن الله وحده لا إله سواه فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة.
فالعمل الصالح والخالص من الرياء المقيد بالسنة، هذا من أجمع التعاريف. ما العمل الصالح؟ العمل الصالح والخالص من الرياء المقيد بالسنة، الخالص من الرياء المقيد بالسنة، هذا هو العمل الصالح. فإذا طلق العمل الصالح دخل فيه الشرطان، الإخلاص الخالص من الرياء، والاتباع المقيد بالسنة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل أخلصه وأصوبه، إشارة إلى الإخلاص وإلى الإصابة ومتابعة السنة. فالشاهد إذن يكون في الآية فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد، وادخل في ذلك الرياء لأنه من الشرك، لأنه من الشرك. نعم.
وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث به الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله هو إفراده تعالى بأنواع العبادة، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والمخالف لهذا الأصل من الأمة أقسام، إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته ويدعو الناس إلى عبادته، أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها، أو شاك في التوحيد أهو حق أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته، أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يتقرب إلى الله
يقرب إلى الله.
وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين.
هذه فائدة عظيمة. أقول هذا الشرح إخواني النفيس، هذا الشرح عظيم. المخالف لهذا الأصل، يعني المخالف في باب إفراد الله بالعبادة، هذه عظيمة. احنا عندنا أهل السنة وسط في كل باب من الأبواب، عندنا في الأسماء والصفات خالف فيها معطلة ممثلة، عندنا الصحابة خالف في أصل محبة الصحابة وترد عنهم الروافض والخوارج، عندنا القدر خالف في هذا الأصل القدرية والجبرية، في مرتكب الكبيرة خالف المرجئة والخوارج، وفي باب الإيمان كذلك هكذا. طيب في باب إفراد الله عز وجل بالعبادة، في باب إفراد الله بالعبادة خالف أقوام، خالف في ذلك أقوام. طاغوت يدعو الناس إلى عبادته، طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها، شاك في التوحيد، جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله عز وجل. هؤلاء جميعا طواغيت. ذكر خمسة: طاغوت يدعو إلى عبادته، هذا واحد، طاغوت يدعو إلى عبادة الأوثان، اثنان، مشرك يدعو غير الله ويصرف إليه أنواع من العبادة إلى غير الله عز وجل، شاك في التوحيد، ما يدري أهو أقرب أم يجوز أن يجعل لي شريكا في عبادته، التوحيد هذا أقرب أم أنه يجوز أن يجعل له شريكا، ما يدري، شاك، أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقره إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الغالب على أكثر العوام. والجاهل هذا على قسمين: جاهل مشرك ما بلغته الدعوة مطلقا، فهذا تجري عليه أحكامه في الدنيا أحكام الكفار، ثم أنه يوم القيامة يمتحن. والثاني مسلم لكن يقع في أنواع من الشرك جهلا منه، وهذا الجهل أيضا الذي يقع في المسلم على قسمين: جهل بعد بلاغ الحجة، بلغته الحجة ولكنه لم يفهمها ويعتقد أن الذي هو عليه ليس هو الشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، ويبقى على ما هو عليه وقد حسن إليه صنيعه بعد بلاغ الحجة، فهذا لا يعذر. وجاهل آخر ما بلغته الحجة أصلا، فهذا مسلم حتى تبلغه الحجة، لقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى في شرح قول المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك الحديث. قال: قوله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. ولابن ماجه: فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. قال الطيبي: الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون
تركته، يعني يقول ضمير في تركته وشركه، تركته يجوز أن يرجع إلى العمل، أي تركت العمل فلم أثب عليه، من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. تركته تركت فعل وفاعل، والضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول. طب يعود على ماذا الضمير هذا؟ قال يجوز أن يرجع إلى العمل، يعني تركت العمل. وما معنى تركت العمل؟ يعني لم أثب عليه لأنه ليس لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله، قال العلامة محمد حامد الفقي في الحاشية، قال في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات من جامع العلوم والحكم. قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. وذكر أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث وحديث شداد بن أوس مرفوعا: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي. فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا غني عنه. رواه أحمد. وذكر أحاديث في المعنى ثم قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. قال ابن رجب رحمه الله وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم، ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. وقال أيضا: في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس،
يعني خرج ليجاهد في سبيل الله، ولكن هذا الجعل كان تبعا. نعم.
كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو
عنهما
وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما إن أحدكم أعطي دراهم غزا وإن لم يعط لم يغزو فلا خير في ذلك.
نعم، أخذ ليجاهد، جاهد ليأخذ، أو أخذ ليحج وحج ليأخذ، كما قال شيخ سيف هذه المسألة. فرق بين أن أخذ ليحج وبين أنه حج ليأخذ. حج ليأخذ هذا مراده المال، فهذا لا أجر له فيه، إنما أخذ ليحج هذا مراده الحج ولا يستطيع أن يصل إليه، فأخذ مالا ليحج، أخذ مال ليحج عن فلان أو علان، وأخيرا قد حج عن نفسه، ولكنه يتعلق قلبه بالحج، فلما جاءته كفالة في الحج فرح بذلك فرحا شديدا، لأنه سيكون مع الحجاج وينفع مسلما، فهذا له الأجر. كذلك جاهد لتكون كلمات الله العليا، وجاءه مال فهذا لا بأس به، إنما لولا المال ما جاهد فهذا لا أجر له. نعم.
وروي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال وحج الأجير،
نعم،
في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر: هو تام لا ينقص من أجورهم شيء، أي لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. قال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره. فأما إن عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك، ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره بذلك. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم، انتهى ملخصا.
أي من كلام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم. هذا تقسيم مهم جدا، يعني جعل الحالات أربعا. الأولى الرياء المحض كحال المنافقين، فهذا عمله حابط، هذا عمله حابط. الثاني يكون العمل لله ويشاركه الرياء من أصله، فهذا يحبط عمله هذا الذي كان الرياء في أصله. الثالث يكون أصل العمل لله ثم يطرأ عليه نية الرياء فيدفعها، يدفع، فهذا لا يضره بغير خلاف. طيب، فإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا ويجازى على أصل نيته؟ يبقى عندنا طرأ الرياء فدفع، هذا بلا خلاف لا يضر. طيب، طرأ الرياء فاسترسل معه، هذا محل خلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد بن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، يجازى بنيته الأولى، لكن يقل أجره بقدر ما دخل طبعا الرياء فيه. وهذا من العلماء من فصل، وهو تفصيل جيد وإليه نذهب، وهو أنه إذا كان العمل يتجزأ ولا يترتب أخره على أوله فإنه يبطل أجر ما قابل الرياء ويؤجر على أصل العمل وأصل النية. وأما إذا كان آخره مرتبطا بأوله كالصلاة فإن العمل يحبط، فإن العمل يحبط. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة، إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوبه المؤمن بذلك ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر، هذا لا يضره شيء. إذا طارت تكون الرياء في أعماله فلا يعمل إلا رياء كحال المنافقين، فهذا عمله حاضر. الأمر الثاني دخول الرياء في بعض الأعمال، فالحالة الأولى أن يدخل في أصل العمل وهذا حاضر. الحالة الثانية أن يطرأ عليه رياء أثناء العمل، فإن رده فلا يضره، وإن استرسل معه ففيه الخلاف. والراجح أن العمل إذا كان آخره مرتبطا بأوله فإنه يحبط، وأما إذا كان آخره غير مرتبط بأوله فإنه لا يحبط إلا ما قابل الرياء. الحالة التي بعد ذلك، إذا عمل العمل لله عز وجل ثم أثني عليه بعد العمل فاستبشر، هل هذا الاستبشار يتنافى مع الإخلاص؟ الجواب لا، فتلك عاجل بشرى المؤمن. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قلت، وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد إن شاء الله تعالى. قال الشارح رحمه الله في شرح حديث أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الحديث. قال: وروى ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الرجل إليه فذلك شرك السرائر. قال قوله عن أبي سعيد هو الخدري وتقدم. قوله الشرك الخفي سماه خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله. وعن شداد بن أوس قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص وابن جرير في التهذيب والطبراني والحاكم وصححه. قال ابن القيم وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للمخلوق والحالف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت وهذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده انتهى. ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله وكذلك المتابعة كما قال الفضيل بن عياض.
قال
ابن القيم رحمه الله وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء
يعني الرياء الذي يدخل في بعض الأعمال هذا كيسير الرياء الذي يدخل في بعض الأعمال ليس يدخل في كل الأعمال. نعم.
والتصنع للمخلوق والحالف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت وهذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده انتهى.
يعني إذا قصد مساواة المخلوق بالله فهذا يكون شركا أكبر. نعم.
ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله وكذلك المتابعة كما قال الفضيل.
لأن الله قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فالإخلاص هذا شرط لصحة العمل وقبوله. نعم.
قال وكذلك المتابعة كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه.
نعم.
قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. وفي الحديث من الفوائد شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة المسيح الدجال فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره وأكبره.
نعم. يعني إذا كان النبي يخاف على سادات الأولياء وهم الصحابة أخوف ويخاف عليكم مع قوة إيمانهم وعلمهم فغير ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره وأكبره. ماذا نصنع نحن إذا خاف النبي الشرك على أصحابه فكيف بمن دون الصحابة بكثير؟ فهذا الباب وهو باب الرياء سبب إرادة في كتاب التوحيد أنه من الشرك الأصغر لأن الإنسان يرجو بعمله غير وجه الله عز وجل فيكون قد أشرك في النية وهذا من الشرك الأصغر. نعم.
قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرح قول المصنف: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال: فإن قيل فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟
نعم، هذه الترجمة عقب الترجمة التي مضت مشكل، ففي التي مضت الرياء يعني أراد بعمله غير وجه الله، وهذه الترجمة إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فيبدو أن ذلك أيضا إذا أراد بعمل الدنيا يعني ما أراد به وجه الله سبحانه وتعالى، أراد به الدنيا، فما الفرق بين هذا الباب والذي قبله؟ كل منهما لم يريد وجه الله، فما الفرق إذن؟ ولماذا لم تدخل هذه الترجمة في التي قبلها؟ قال رحمه الله: قلت
بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وهو إرادة الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء، فهذا رياء كما تقدم بيانه كحال المنافقين، وهو أيضا إرادة للدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدحة منهم والإكرام، ويفارقه الرياء بكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، كمن يجاهد ليأخذ مالا كما في الحديث: تعس عبد الدينار أو يجاهد للمغنم، أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين في معنى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. وأراد المصنف رحمه الله تعالى،
يبدو أن هذا هنا سقط، يعني قال: وفرق الرياء بكون عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا كمن يجاد ليأخذ مالا. لا، وفرق الرياء بكون عمل عملا صالحا أراد به ثناء الناس عليه، أما هذا أراد به عرضا من الدنيا. الرياء أراد ثناء الناس بعمل صالح.
شيخنا، لعل السياق: ويفارق الرياء بكونه.
نعم،
لعل السياق: ويفارق الرياء، يعني
يفارق الرياء بكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، كونه عمل عملا صالحا أراد به، إما هذا يفارقه الرياء بكونه عملا صالحا، وهذا أراد بعرض من الدنيا، أو يفارق الرياء. عندكم نسخة هذه؟ يفارق صحيح كده، يفارق، لأن عندي يفارقه، هذا يفارق الرياء بكونه عمل صالح عرضا من الدنيا كمن يجاد يأخذ مالا. صحيح، إنما الرياء إنما أراد به ماذا؟ ثناء الناس، عمل العمل الصالح فأراد ثناء الناس، إنما هذا أراد دنيا. يبقى الأول في الرياء أراد محمدة، يقوم يصلي فيزين صلاته أمام الناس للثناء عليه، هذا هو الرياء. والثاني ما أراد الثناء أصالة، هذا أراد ماذا؟ أراد الدنيا، أراد مالا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، يعمل من أجل الدينار والدرهم. وكل منهما قد اجتمع في أنه أراد بعمله غير وجه الله، وافترق في أن المرائي يريد الثناء فيزين عمله الصالح، والثاني يريد دنيا. نعم،
قال: وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط الأعمال، وهو أعظم من الرياء، لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته.
قال: أن العمل لأجل الدنيا،
أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط الأعمال، وهو أعظم من الرياء، لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله. وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه، والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا. قال رحمه الله تعالى في شرح قول المصنف،
قال: إذن أراد المصنف بهذه الترجمة وما بعدها، يعني سبب إرادة في كتاب التوحيد، أن هذا أيضا يدخل في الشرك، لأنه إنما عمل لأجل الدنيا، ولا شك أن هذا شرك، كما أن الثاني عمل من أجل محمدة الناس، فهذا شرك وهذا شرك، سواء عمل لدنيا عمل لدنيا، والثاني عمل للثناء، فكل منهما أراد غير وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا ولا شك أنه ينافي كمال التوحيد. قال: وهذا أعظم من الرياء، من وجه من وجهه أن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله، ربما يعيش في وظيفة أو يعمل العمل من أجل الدرهم والدينار ويبقى على ذلك طيلة حياته، لكن الرياء قد يطرأ على بعض الأعمال. لكن من وجه آخر فإن المرائي غبي، لأنه ما حصل شيئا، حبط عمله وما حصل شيئا من الدنيا، إنما هذا حصل شيئا من الدنيا، حصل شيئا من الدنيا، من هنا يكون أغبى، الذي المرائي يكون أغبى. هذا كلام ابن قاسم كده، أو أشار إلى هذه في تفريق بين المرائي والذي يريد عمل الدنيا.
قال رحمه الله تعالى في شرح قول المصنف وقوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآيات. قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها، وزينتها أي مالها، نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد، وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون. ثم نسختها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. رواه النحاس في ناسخه. قوله: ثم نسختها أي قيدتها، فلم تبقى الآية على إطلاقها. وقال قتادة: قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله: من العجيب جدا دعوى النسخ، فإن الآيتين في معنى واحد، وتفسير النسخ بتقييد مطلقها يعني بالمشيئة كذلك غير واضح، والظاهر أنها لا تثبت رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى معلقا على كلام العلامة محمد حامد الفقي، قال قوله
لا أعتني، وقال قتادة: قوله ثم نسختها أي قيدتها، فلم تبقى الآية على إطلاقها. ويقول الله عز وجل: من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قال: ثم نسختها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قوله ثم نسختها لو في أثر ابن عباس أي قيدتها، فلم تبقى الآية على إطلاقها. علق الشيخ حامد قال:
من العجيب جدا دعوى النسخ، فإن الآيتين في معنى واحد، وتفسير النسخ بتقييد مطلقها يعني بالمشيئة كذلك غير واضح، والظاهر أنها لا تثبت رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال العلامة ابن باز رحمه الله معلقا على هذا الكلام، قال قوله: من العجيب جدا دعوى النسخ إلى آخره. أقول: ليس في ذلك ما يتعجب منه، لأن معنى النسخ عند السلف أوسع منه عند الفقهاء.
نعم،
لأن السلف يطلقون النسخ على تقييد المطلق وتخصيص العام، لكونهما غير المعنى المفهوم من النص المطلق والنص العام. ومعلوم أن آية هود مطلقة، ظاهرها أن مريد الدنيا بأعماله يعطى مراده، وآية الإسراء بيّنت أنه لا يعطى من ذلك إلا ما شاء الله، وإن ذلك لا يحصل إلا لمن أراده الله. فاتضح من ذلك أن طالب الدنيا بأعماله قد يعطى مراده إذا شاء الله ذلك، وقد يعمل ولا يحصل له ما أراد، لأن الله سبحانه لم يشأ ذلك، وهذا واضح جدا والله أعلم.
نعم، وهذا واضح جدا، كلام الشيخ ابن باز واضح، وقد سبق أن نبهنا عليه في شرحه على كتاب التوحيد. فالذي أشكل على الشيخ محمد حامد فقي أنه قال: من العجيب جدا دعوى النسخ، على اعتبار النسخ في حكمه الأصلي وهو رفع لكل الحكم، لكن النسخ عند السلف أوسع، فيستعملونه في تخصيص العام وتقييد المطلق، فالأوائل كانوا يستعملونه في هذا، لهذا لا عجب، فإن المطلق في آية هود قيد في آية الإسراء، فالمطلق في آية هود نوفي إليهم أعمالهم فيها، من كان يريد حد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد حياة الدنيا وزينتها، في آية الإسراء من كان يريد العاجلة يعني الحياة الدنيا وزينتها عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء رجع الأمر إلى مشيئة الله لمن نريد، إذن هناك من يحصل له ذلك وهناك من لا يحصل له ذلك، هذا معنى النسخ. ولهذا قال عبد الرحمن بن حسن قوله ثم نسختها أي قيدت، أي ليس النسخ الذي هو معروف عند المتأخرين، فلم تبقى الآيات على إطلاق، هذا كلام واضح. لكن الشيخ حامد قال من العجيب جدا دعوى النسخ، فإن الآيتين في معنى واحد، وتفسير النسخ بتقييد مطلق يعني بالمشيئة كذلك غير واضح. لا هو واضح لمن عرف طريقة الأوائل، عرف أنهم يطلقون النسخ على تخصيص العام وتقييد المطلق. نعم.
وقال قتادة،
ولهذا لما قال وظهر أنها تثبت رواية عن ابن عباس، الظاهر أنها تثبت رواية على اعتبار أن هذا لا يمكن أن يكون نسخا بالمفهوم الذي عند المتأخرين، وابن عباس قطعا أنه لا يخفى عليه مثل هذا، ولكن إذا عرفنا معنى النسخ عند المتقدمين ومعنى النسخ بعد ذلك عرفنا أنه لا عجب في ذلك. نعم. مثل المحدثين عندهم مثلا الإرسال والانقطاع، الشاذ والمنكر، فهذه معاني تتداخل ولا بد من معرفة مراد الأوائل من هذه المصطلحات، لا كما وضع بعد ذلك في عصور التصنيف والاصطلاح الحادث. نعم.
الشيخ عبد الرحمن بن حسن نقل كلام الشيخ محمد بن قاسم، نقل كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن كما هو.
نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط الأعمال وهو أعظم من الرياء، لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله، وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه. ثم قال فإن قيل ما الفرق بين هذه الترجمة وترجمة الباب الذي قبله؟
طيب
هذا الذي زاد،
لا في كلام آخر في بيان أنه ما يحصل شيئا ذكر
تيسير العزيز الحمد.
نعم
ذكر في الترجمة
التيسير قال. نقل عنه، هو مذكور في التيسير لكن نقل عنه ما أدري هو الشيخ عبد الرحمن أو أبو بطين أو السعدي. نعم.
قال قد ظن بعض الناس أن هذا الباب داخل في الرياء وأن هذا مجرد تكرير فأخطأ، بل المراد بهذا أن يعمل الإنسان عملا صالحا يريد به الدنيا كالذي يجاهد للقطيفة والخميلة ونحو ذلك، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لذلك بخلاف المرائي، فإنه إنما يعمل ليراه الناس ويعظموه، والذي يعمل لأجل الدرهم والقطيفة ونحو ذلك أعقل من المرائي، لأن ذلك عمل لدنيا يصيبها والمرائي عمل لأجل المدح والجلالة في أعين الناس وكلاهما خاسر.
تمام هذا هو. نعم يعني هذا أصاب دنيا والثاني ما أصاب شيئا وكل منهما حابط. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وقال قتادة يقول من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جزاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء، وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، ذكره ابن جرير بسنده.
نعم.
ثم ساق حديث أبي هريرة،
يعني المؤمن اجتمع له الفضلان، أما في الدنيا فيجازى بحسناته وأما في الآخرة فيثاب عليها، يجزى حسناته وما فاته شيء. نعم.
ثم ساق حديث أبي هريرة عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح، عن حيوة بن شريح قال حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفي بن ماتع الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة. قال فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلا قلت أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة رضي الله عنه أفعل، لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة ثم أفاق فقال لو حدثنك حديثا حدثنيه.
قال الشيخ حامد نشغ،
قال نشغ بفتح النون والشين المعجمة وبعدها غين معجمة، أي شهق حتى كاد يغشى عليه أسفا وخوفا.
نعم.
ثم قال العلامة عبد الرحمن بن حسن ثم أفاق فقال لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم مال خارا على وجهه واشتد به طويلا ثم أفاق فقال
الله. يعني إذا جاء يحدث غشي عليه لأنه يستحضر معنى هذا الحديث، هو ثقيل عليه، وهذا فيه فائدة وهو فضل الصحابة علما وعملا، وأنهم ما كانوا حفاظا وفقط لا تصل أحاديث إلى قلوبهم، وإنما كانت الأحاديث والنصوص تعمل في قلوبهم أعظم العمل. نعم.
ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى أهل القيامة ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما عملت؟
هذا الذي جمع القرآن، حافظ للقرآن، يقرأه ويقرئ به. نعم.
قال كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان قارئ، فقد قيل ذاك، ويؤتى بصاحب المال فيقول
فقد
الله
قيل ذلك، ثم يسحب به إلى النار كما جاء في الرواية الأخرى. نعم.
ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فما عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جواد، فقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له في ماذا قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جريء، وقد قيل ذاك الحديث.
نعم.
ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن هذا الذي قرأ القرآن من تفع بل سحب به إلى النار، والذي أنفق مالا فما ترك من سبيل يحب الله أن ينفق فيها عبده إلا أنفق، والثالث الذي قاتل حتى قتل. الثلاثة من تفعوا بأعمالهم الصالحة في الظاهر لأنهم ما أرادوا بها وجه الله، فدل هذا على أن أعمالهم حابطة، ولهذا يسحب بهم إلى النار جزاء هذا الرياء. ولو أنهم أخلصوا لجاءهم الثناء والأجر، ولهذا المرائي غبي. نعم.
ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة.
الله أكبر.
قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله تمام الحديث عند ابن جرير وغيره. قال أبو عثمان ابن الوليد فأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا. قال أبو عثمان وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية، قال فدخل عليه رجل فحدثه بهذا عن أبي هريرة، فقال معاوية رضي الله عنه وقد فعل بهؤلاء هذا.
يعني بالثلاثة على أعمالهم الصالحة هذه قد فعل بهم هذا. نعم.
فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية رضي الله عنه بكاء شديدا حتى ظننا أنه هلك، وقلنا قد جاء هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه فقال صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال المنذري ورواه ابن خزيمة في صحيحه، انتهى كلام الشيخ الفقي رحمه الله. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن، وقد سئل شيخنا المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الآية فأجاب بما حاصله ذكر عن السلف رحمهم الله فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان.
أي يدخل في هذا الباب اللي هو من عمل عملا أراد به الدنيا. قال ذكر عن السلف فيها أنواع ما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه. فمن هذا كلام ابن عبد الوهاب، هذه التقسيمات. وقد سئل شيخنا المصنف أي لكتاب التوحيد عن هذه الآية فأجاب بما حصله ذكر عن السلف فيها أنواع.
قال فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعم عليهم.
يعني يعمل عمل الصالح من أجل هذا، ليس يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد ماذا؟ حفظ أولاده، بركة ماله، يتصدق ليكثر ماله. نعم. ولا همة له
في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب، وهذا النوع ذكره ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم. ماذا أردت؟ أردت الدنيا، أردت حفظ مالك، أردت حفظ أولادك، يأتيك هذا، لكن لا أجر لك في الآخرة لأنك لم ترده. نعم.
النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، هو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة.
ليست نيته حفظ الأولاد ولا إدامة النعم ولا حفظ المال، إنما إرادته ماذا؟ رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. لا شك أن هذا عمل، هذا حابط. نعم.
النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا.
يبقى الأول لا أجر له في الآخرة ويعطى ثواب عمله في الدنيا، الثاني يحبط عمله لمرائه. نعم.
النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية، وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا.
أيضا هذا لا أجر له، هذا الذي يريد بعمله الدنيا يقصد به مالا، مثل أن يحج ليأخذ مالا، لا أنه يأخذ مالا ليحج، فهذا لا أجر له. نعم.
النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة.
نعم. أو المنافق، فهذا كافر أصلا، فعمله لا يقبل. الكافر إذا عمل عملا صالحا وهو مخلص يريد وجه الله، فعمله هذا لا يقبل. لماذا؟ لأنه فقد شرط القبول وهو الإسلام. نعم.
ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية، إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا نوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره، وكان السلف يخافون منها.
نعم.
قال بعضهم لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين،
أي حينئذ أكون تقيا، فأتمنى أن يقبضني الله على هذا الوصف. لا نعم.
ثم قال: بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منهما،
من الدنيا أو إرادة الله عز وجل. كان للدنيا فلا أجر له، وإن كان لوجه الله فيؤجر. نعم،
يعني هذا حج منفصل.
نعم حج منفصل. قال: ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع. قال: مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا. أما الأول هذا لله، حج فرضه لله هذا لله، ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب عليه فهو لما غلب عليه منهما. إن قصد في الحج الثاني إذا أراد دنيا ولكن الدنيا كانت تبعا، يعني أراد مثلا مالا لكن هو يحج لله عز وجل، ومع ذلك أراد التجارة أو غير ذلك، فإن هذا عمله إن شاء الله يكون مقبولا، وإن كان ليس على أجر من حج لأجل الحج فقط. إنما إذا أراد التجارة والحج كان تبعا فليس له أجر في حجه، أما إذا كان يقصد فهو لما غلب عليه منهما من الحجتين فلا مقارنة أصلا بين الحجتين، لأن الحجة الأولى قبلت لأنها لله، فلا يضرها أن يأتي بعدها عشر حجات ليست لله، لأن ما يأتي بعد ليس لله عز وجل هذا حابط، إذا كان ليس لله مطلقا أراد به رياء أو كذا. وأما الأولى فصحيحة ومقبولة ويؤجر عليها. نعم.
وقال بعضهم: القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين، وهو هذا وأمثاله، انتهى.
نعم، فكل هذه الأنواع تدخل في الآية. الأول يعمل عملا صالحا، ولكن نريد به ماذا؟ كما قال النبي: من أحب أن ينسأ له في من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، فهو يصل الرحم من أجل هذا وليس للأجر، ما يريد ثوابا في الآخرة. فهذا ماذا؟ هذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. الثاني يعمل الأعمال الصالحة لكن يتريا الناس، لا طلب ثواب الآخرة، فهذا حابط. الثالث يعمل أعمالا صالحة لكن يريد بها مالا، عبد الدينار عبد الدرهم، فهذا عمله حابط ويأثم، فهذا عمله حابط الذي يريد به مالا. الرابع يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لكن هو على كفر، مع أنه يعمل عملا صالحا خالصا لله لكنه كافر، فهذا يحبط عمله لأنه فقد شرط القبول وهو الإسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله في شرح قول المصنف: في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار الحديث. قال: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. قوله تعس هو بكسر العين.
ولهذا انتبههم هنا مسألة نستفيد من هذا التقسيم، أن هناك نوع عن الحقيقة يقع في كثير من العباد، هو أن يعمل عمل الصالح يريد به ماذا؟ يريد به ثمرة عاجلة من أمور الدنيا، حفظ مال، حفظ كذا، ولا يريد به الثواب عند الله عز وجل، فهذا عمله لا يؤجر عليه في الآخرة. لكن إن كان يريد به هذا الأمر مع الأجر، وهذا الأمر قد نص عليه النص، فهذا لا إشكال فيه، يعني أنه يريد الثواب في صلة الرحم، كذلك أيضا بركة
العمر وكذلك بسطة الرزق، فهذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الشارع نص على ذلك. إنما لو أراد دنيا لم يأتي بها النص في الشارع بقى. لما أراد به دنيا مع الثواب، فهذا إذا كانت إرادة الدنيا تبعا هذا لا إشكال في العمل مقبول إذا أراد ثواب الله عز وجل، لكن أراد الدنيا وهي تبعا فهذا يكون العمل مقبولا لكن أجره ليس كأجر من خلصت نيته لله سبحانه وتعالى. إذن في هذه النقطة تفصيل، فإما أنه يريد شيئا من الدنيا لكن دل عليه الشارع، دل عليه النص، فهذا إن شاء الله لا إشكال في ذلك إذا كان يريد ثواب الآخرة، أو أنه يريد دنيا لم يرد بها نص، فهذه إن كانت هي الأصل ليس له أجر، إن كانت هي التبع فإن له الأجر ولكن يكون أنقص من غيره. هذه هي التي أشار إليها الأئمة كما قال أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من يتيم في غزواتهم، ولا يكونون مثل من جاد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. نعم، وذكر هذه الحالة اللي هي الإرادة، أظن الشيخ صالح قال الشيخ هات في بعد في تعليق على تقسيم الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، اللي هو التفريق بين إيه؟ بين ما جاء من أمر عاجل في الدنيا لكن دل عليه الدليل، وبين أمر لم يدل عليه الدليل. إن كان دل عليه الدليل مثل مثلا من قتل قتيلا فله سلبه، ومن أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله، فهذا لا إشكال فيه، هذا يكون ما في إشكال. نعم،
ذكر أربع أنواع.
أي هات كده.
قال الشيخ صالح.
أي نعم.
قال الشيخ حفظه الله: والذين يريدون الحياة الدنيا أصلا وقصدا وتحركا هم الكفار، ولهذا نزلت هذه الآية في الكفار، لكن لفظها يشمل كل من أراد الحياة الدنيا بعمله الصالح، ولهذا جمع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه
الله. يعني هذه الآية وهي نوفي إليهم أعملهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، ليس لهم إلا النار، هذا في الكفار الذين ما أرادوا الإسلام ولا دخلوا. نعم، ولكن لفظها يتناول أيضا أو معناها يتناول أيضا من عمل عملا أراد به دنيا، لكن فيه التفصيل. نعم،
قال: لكن لفظها يشمل كل من أراد الحياة الدنيا بعمله الصالح.
هات عندك تفصيل خاص في مسألة إرادة الدنيا إذا جاء في النص آخر الصفحة، تجد عندك آخر الصفحة.
وذكر أربع أقسام
من داخلها، داخل الكلام، داخل الكلام تجد في آخر الصفحة على اليمين، تجد في آخر الصفحة تقريبا.
قال رحمه الله: قال حفظه الله تعالى: والأعمال التي يعملها العبد ويستحضر فيها ثواب الدنيا على قسمين. القسم الأول أن يكون العمل الذي عمله واستحضر فيه ثواب الدنيا وأراده ولم يرد ثواب الآخرة لم يرغب الشرع فيه بذكر ثواب الدنيا، مثل الصلاة والصيام ونحو ذلك من الأعمال والطاعات، فهذا لا يجوز له أن يريد به الدنيا، ولو أراد به الدنيا فإنه مشرك في ذلك الشرك.
نعم.
والقسم الثاني: أعمال رتب الشارع عليها ثوابا في الدنيا ورغب فيها بذكر ثواب لها في الدنيا، مثل صلة الرحم وبر الوالدين ونحو ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهذا النوع إذا استحضر في عمله حين يعمل ذلك العمل استحضر ذلك الثواب الدنيوي وأخلص لله في العمل، ولم يستحضر الثواب الأخروي فإنه داخل في الوعيد، فهو من أنواع هذا الشرك. لكن إن استحضر الثواب الدنيوي،
هذا إذا أراد الدنيا فقط وما أراد الأجر، حتى ولو كان الشرع قد رتب عليه هذا في الدنيا، أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، نعم، فهذا يدخل في الآية إذا ما أراد وجه الله أو ما أراد ثواب الآخرة. لكن لو أراد، ها،
لكن إن استحضر الثواب الدنيوي والثواب الأخروي معه، له رغبة فيما عند الله في الآخرة ويطمع في الجنة ويهرب من النار، واستحضر ثواب هذا العمل في الدنيا، فإنه لا بأس بذلك، لأن الشرع ما رغب فيه بذكر الثواب في الدنيا إلا للحظ عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه.
نعم، ثباتوا يا أخوان، هذه نقطة دقيقة. فمن
قتل حربيا في الجهاد لكي يحصل على السلب، ولكن قصده من الجهاد الرغبة فيما عند الله جل وعلا مخلصا فيه لوجه الله، لكن أتى هذا من زيادة الترغيب له، ولم يقتصر على هذه الدنيا، بل قلبه معلق أيضا بالآخرة، فهذا النوع لا بأس به، ولا يدخل في النوع الأول مما ذكره السلف في هذه الآية.
تمام. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى في شرح قول المصنف في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، قوله تعس هو بكسر العين ويجوز الفتح أي سقط، والمراد هنا هلك، قاله الحافظ، وقال في موضع آخر وهو ضد سعد أي شقي، وقال أبو السعادات: يقال تعس يتعس إذا عاثر وانكب لوجهه، وهو دعاء عليه بالهلاك. قوله عبد الدينار هو المعروف من الذهب، كالمثقال في الوزن زينته درهم وثمن درهم. قوله تعس عبد الدرهم وهو من الفضة، قدره الفقهاء بالشعير وزنا، وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية، وهو زينة 50 حبة شعير وخمس حبة. سماه عبدا له لكونه
الدينار من الذهب والدرهم من الفضة. الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، والدينار من الذهب والمثقال، وما يبلغ بوزننا الآن 4 غرامات وربعا أو 3 غرامات ونصفا على حسب التقدير، واختلاف التقدير في هذا بين العلماء. نعم.
سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله، فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبوديته، كما هو حال الأكثر. قوله تعس عبد الخميصة، قال أبو السعادات: هي ثوب خز أو صوف معلم، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة، وتجمع على خمائص، والخميلة بفتح الخاء المعجمة. قال أبو السعادات: ذات الخمل، ثياب لها خمل من أي شيء كان،
وليس فيها أعلام. فالفارق بين الخميصة والخميلة الأعلام والتصاوير والخطوط، فالخميلة خالية من هذا والخميصة فيها ذلك. وقيل تسمى خميصة لأن تكون سوداء معلمة، مع هذا يجمع لها السواد. نعم.
قوله تعس وانتكس، قال الحافظ: هو بالمهملة أي عاوده المرض، وقال أبو السعادات: أي على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة.
نعم، أي قال تعس وانتكس على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة، دعاء عليه أو إخبار. نعم.
قال الطيبي: فيه الترقي بالدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه.
نعم.
فإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. قال قوله: وإذا شيك،
يعني هذا معنى الترقي، ترقي دعاء عليه، يعني انتقل من تعس إلى انتكس، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، وإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. يبقى تعس وانتكس، انكب على وجهه وسقط على رأسه. نعم.
قوله: وإذا شيك أي أصابته شوكة، فلا انتقش أي فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش، قاله أبو السعادات. والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب، ومن كانت هذه حاله فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات من الوقوع فيما يضره في عاجل دنياه وآجل أخراه، قال شيخ الإسلام: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر، وهو قوله: تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش.
نعم، دعاء بلفظ الخبر، وهي قول تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. نعم.
وهذا حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إذا إن أعطي رضي وإن منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله، وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه.
بصورة يعني من صورة امرأة. نعم.
ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له.
إذن تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد المرأة، تعس عبد المنصب، تعس عبد الشرف، تعس عبد الشهرة، أي شيء، أي شيء يتعلق به قلبك فيصدك عن طاعة الله سبحانه وتعالى وتؤثره على طاعة الله، هذا من اتخاذه إلها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. نعم.
ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له. إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، إلى أن قال: وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه، وهذه الأمور نوعان. فمنها ما يحتاج إليه العبد، كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته.
وهذه الأمور نوعان، فمنها وهي التي تسيطر على قلب العبد كالمال والدرهم والدينار وغير ذلك. قال: هذه الأمور نوعان. فمنها، هذه تقسيمات مهمة ومفيدة، مفيدة يا إخوان، والله طلب العلم يا إخوان هذا يحتاج حقيقة جهد واستشكال وحفظ واطلاع وتدقيق، ليس سهلا والله، الوصول إلى الرسوخ ليس سهلا أبدا. فمن لم يحفظ بصدره ويتصور بفهمه ما حصل له الرسوخ، لما يحفظ فقط دون تصور هذا ليس براسخ، هذا حافظ لكن ليس براسخ. فهل يا ترى من يحفظ الصحيحين فقط يستطيع أن يفتي بما في حديث واحد في الصحيحين؟ لا، ما يستطيع أن يفتي، يحفظ حديث الحيض والنفاس. لكن لو جاءت مرة فقالت: يا شيخ، يا حافظ لحديث الحيض والنفاس، إذا زادت حيضتي يوما عادتي 7 أيام، شهر هذا زادت 8 أيام، ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ بما يجيب؟ هذا يحتاج إلى فهم، هذا يحتاج إلى فهم. في الصلاة يحفظ أحاديث الصلاة، أكثر من 100 أحاديث يحفظها في من 100 أحاديث يحفظها في الصلاة. لكن لو جاءه مستفتي يقول: يا شيخ، أنا سهوت فتركت جلسة التشهد الأوسط وقمت، فذكروني الناس فعدت بعد ذلك، فما حكم ما صنعت؟ ما يستطيع أن يجيب. فالحفظ شيء والفهم والتصور شيء آخر، هذا أمر معلوم معروف. الحج هذا يا إخوان منسك، إن قرأته في السنة في القرآن والسنة وجدته واضحا، لكن حججت وسألك الناس قلت ربما في جلد المسائل اذهبوا إلى غيري، طيب كيف وأنت تحفظ الأحاديث؟ لأن حال الناس يحتاج إلى استنباط، ما يحتاج إلى حفظ مباشر. رجل الآن أنت تتعلم: طاف النبي وسعى طاف وسعى طاف وسعى طاف، هو طاف وأغمى عليه وجلس نصف يوم وبعدين أفاق، يسعى ولا يعيد الطواف ثم السعي؟ فين تجيب هذه؟ هذه مشكلة. طيب هذا الرجل جامع امرأته قبل التحال الأول، لكن كان جاهلا، كان ناسيا، فماذا يصنع؟ رجل رمى الحصيات دفعة واحدة، دفعة واحدة، سبع معا، وجاء يستفتيك بعد الحج بشهرين، ماذا تقول له؟ فليست الأمور مباشرة يا إخواني، ويأتيك السؤال مباشرا هكذا، تجد في النص مباشرا، إنما يحتاج إلى استنباط. ولهذا صار عندنا المحدث الحافظ، وصار عندنا الفقيه، المحدث الحافظ الفقيه. والعلماء قالوا هذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة قبلت الماء فأبتت الكلى والعشب الكثير، وأخرى إنما هي أرض أمسكت ماء ولكن لم تنبت كلاء، فانتفع الناس بذلك، ساقوا وزرعوا لكنها ما أنبتت. قال الأولى إشارة إلى العلماء الذين يحفظون ويفهمون ويستنبطون، يحفظ ويستنبط ويخرج الفوائد. والثانية كالذي يحفظ فقط، الناس ينتفعون بحفظه لكن لا ينبت الكلاء والعشب، فكم من حافظ ليس بفقيه. ولهذا فإن الناس تتفاوت رتبهم في هذا الباب. واحد تجد الشباب الصغار الآن الأحداث يحفظون الصحيحين بأرقام الأحاديث، تقول له قل الحديث 400 300 150 يذكر لك هذا، وتأتي له بالإسناد فأتيك بالمتن، تأتي بالمتن يأتيك بالإسناد، ولو تسأل عن مسألة واحدة ما عرف. نعم.
قال شيخ الإسلام وهكذا أيضا طالب
العلم، وهذه الأمور نوعان، فمنها
قال وهذه الأمور نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعا.
نعم نعم، بمنزلة حمار الذي يركبه، إذا ما قضى مصلحة نزل من على حمار، فاتخذ المال هكذا، إنما هو يبلغك مرادك حتى تعف نفسك، لكن لا يتعلق قلبك به حتى يستعبدك فتجعل عطاءك ومنعك وولاءك وبراءك له. نعم.
ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا ينبغي ألا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بما صار مستعبدا لها،
صار مستعبدا له،
فإذا علق قلبه بما صار مستعبدا لها
وربما
بها
فتعلق قلبه بها صار مستعبدا له. نعم.
وربما صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله.
نعم.
وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهذا هو عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله، فإن الله إذا أعطاها إياه رضي وإن منعه إياها سخط.
لماذا؟ لأنه تعلق قلبه بها حتى يقول، انتبهوا لهذا القيد المهم جدا، يقول ولو طلبها من الله، لأنه طلبها من الله لتعلق القلب بذلك، لهذا إن أعطي رضي وإن منع سخط. ما يطلبها من الله لإقامة دين الله، وإنما يطلبها من الله لتعلق قلبه به، فعاد عبدا لها أيضا. إذن هذا تفصيل جيد جدا، وهو ما يتعلق بالمال والدنيا عموما، فهي على قسمين: من ما يحتاج إليه العبد فتستعمل منه قدر الحاجة لتعلق قلبك بذلك، ومن ما هو فائض على ذلك وزائد على ذلك فلا ينبغي أن يتعلق القلب بهذا. ويمكن أن نقسم تقسيما آخر فنقول من ما يراد به إصلاح الدين والدنيا الإقامة بحق العبودية لله عز وجل وحق الخلق فهذا محمود، ومنه ما لا يكون كذلك أي لإقامة العبودية ولطاعة الله عز وجل فيه فهذا مذموم. فنعم المال الصالح للرجل الصالح. فإذا أراد الإنسان مالا لدنيا ما أراد ليقيم به دين الله ولا ليطيع الله عز وجل ولا ليتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا المال فينفق ذات اليمين وذات الشمال يفرج الله به كربا ويزيل الله به هما ويسد الله عز وجل به حاجة يقص الله عز وجل به من عري ويسد الله سبحانه وتعالى به من حاجة ويطعم الله عز وجل به من جوع وهكذا، إذا لم يكن كذلك فلا بركة له في ماله. نعم.
وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله.
إنما هذا جعل رضاه وسخطه بحسب الدنيا. إنما المؤمن من يجعل رضاه وسخطه بحسب رضا الله وسخطه يا الله، فيرضى ويرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله. الله أكبر. فيجعل مراده على مراد الله، يرضى عن فلان إذا عمل عملا، لماذا؟ لأن الله يرضى هذا العمل. يحب فلانا لأنه يفعل ما يحبه الله، يبغض فلانا لأنه يفعل ما يبغضه الله سبحانه وتعالى ولو كان أقرب قريب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يأتيك واحد يقول لا 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 هذا أب أو هذا أخ، والله عز وجل قال بالوالدين إحسانا وقال النبي، هذا شيء، الإحسان الظاهري الوالدين شيء ومحبة القلب وبغض القلب شيء آخر، فإنه لا يوالي أباه الكافر، يبغضه لكفره وإن كان يحسن إليه في الظاهر. فالعبد المؤمن من استقامت حاله فجعل حاله على مراد الله وجعل مراده على مراد الله، عطاءه يجعل عطاءه ومنعه وولاءه وبراءه ومحبته وبغضه لله سبحانه وتعالى، ولهذا قد تتبعض المحبة وتبعض البغض بحسب ما عند العبد من طاعة أو معصية. نعم. ولهذا لماذا يبغض المبتدع؟ لماذا يبغض المبتدع يا أخوان؟ لماذا؟ لأن الشارع يبغضه. ولهذا ماذا قال الشيخ مقبل حفظه الله تعالى في عبد الرحمن عبد الخالق؟ ماذا قال؟ قال أحبه، ولا ماذا قال يا أحمد؟ هات كلام الشيخ مقبل رحمه الله في عبد الرحمن عبد الخالق، ماذا قال؟ قال أحبه ولا قال أبغض هذا الرجل؟ حتى ننظر إلى تلميذه الغير نجيب بل المنحرف الضال أحمد أبي العينين الذي ترجم لعبد الرحمن عبد الخالق وجعله رأسا من رؤوس السلفيين في هذا الوقت غير مبال بكلام شيخه. فالشيخ نص قال من قال أن عبد الرحمن عبد الخالق سلفي؟ هذا مغفل، هذا مغفل، هذا مغفل. ثم أضاف إلى ذلك بأنه يبغض هذا الرجل. لماذا يبغض هذا الرجل؟ لأنه مبتدع. طب ولماذا يحب أحمد بن العين هذا الرجل؟ لأنه مثله مبتدع، لأنه مثله مبتدع، هذا مبتدع وهذا مبتدع، والمبتدع والي المبتدع، أما صاحب السنة ما يوالي مبتدعا. نعم.
وكان مما قال نسميكم سلفيين وأنتم تدعون للديمقراطية، لا ولا كرامة.
لا لا، كلمة، اعطني الكلمة بس، اعطني الكلمة. الشيخ موجود،
الشيخ مقبل،
الشيخ مقبل آه.
من كلام الشيخ مقبل أيضا.
لا لا، أنا ما أريد أيضا، أنا أريد الكلمة التي أردتها، أنا ما أريد أيضا. ليس الموضوع موضوع البحث هذا الطويل، البحث الطويل هذا له محل آخر. أنا أريد الكلمة هذه التي أريد أن أدلل عليها، كلمة ذكرها الشيخ في هذا لما قال من قال بأنه سلفي فإنه مغفل، ثم قال هذا الرجل أنا أبغضه كلامه في هذا. نعم، طيب اقرأوا وابحث.
قال شيخ الإسلام: وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغض الله ورسوله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله. فهذا الذي استكمل الإيمان، انتهى ملخصا، أي من كلام شيخ الإسلام.
قال الشيخ مقبل: من يظن أنه سلفي فهو مغفل. فإن أفرق كلمة أهل السنة وغر الناس بديناري لا بأفكاري، أشهد الله أنني أبغضه في الله، أشهد الله أنني أبغضه في الله لما افترى على دعوة أهل السنة. فقد فرق بين أهل السنة في اليمن وفي أرض الحرمين وفي السودان، هذا هو، أشهد الله أنني أبغضه في الله. وأحمد أبو العيني يشهد الله أنه يحبه في الله ويدافع عنه. والطيور على أشكالها تقع، وبين أهل السنة وبين أهل البدع يوم الجنائز، كانت الجنازة جنازة سلفي أو كانت الجنازة جنازة مبتدع، فحين تظهر المناهج. نعم.
قال قوله: طوبى لعبد، قال أبو سعد:
والناس ثلاثة، من يثني على أهل السنة يوم موتهم، ولا يثني على أهل البدع يوم موتهم، فهذا السني يظهر السنة يوم موت السني ويوم موت المبتدع. فالسني يحبه ويدعو له وترحم عليه، والمبتدع يبين بدعته ويظهر فرح أن الله أرحى الأمة من هذا من شره، هذا هو السلفي. طيب الثاني: من يثني على المبتدع ويذم السني، هذا المبتدع الضال. الثالث، وإنما أقول الثالث بحسب الواقع، من يثني على المبتدع ويثني على السني، يثنى على المبتدع يوم موته ويثنى على السني يوم موته، هذا ماذا يا اخوان؟ هذا سني ومبتدع، ولا هذا مبتدع ولا هذا سني؟ هذا مبتدع، هذا مبتدع. اذا الناس ثلاثة اقسام في هذا الباب. القسم الاول من يثنى على السني ويبين بدعة المبتدع ويرد عليه، فهذا هو السني، يحب صاحب السنة ويبغض صاحب البدعة. القسم الثاني من يثني على المبتدع ويذم السنية، هذا مبتدع. القسم الثالث من يثني على السني يوم موته ويثني على المبتدع يوم موته، فهذا مبتدع، فإن السنة لا تقبل شراكة. هذا الذي يأتي أهل السنة ويأتي أهل البدعة حكم عليه السلف بأنه مبتدع. سئل الأئمة: هذا الرجل يأتي صاحب السنة ويأتي صاحب البدعة وكذا، فما تقول فيه؟ قال: هذا الرجل يريد أن يخلط الحق بالباطل. وليس من لازم المبتدع ألا يثني على السني قط، بل لو أثنى على أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد هذا ضال مبتدع. فإن من أثنى على أحمد ذم ابن أبي دؤاد. فإن قال قائل: يا شيخ، يعني أنتم منهجكم هكذا يكون كمنهج الروافض لا ولاء إلا ببراء؟ نقول: وهل العيب في كلمة لا ولاء إلا ببراء، ولا العيب في إسقاط الروافض لا ولاء إلا ببراء على باطل؟ لا، العيب في هذا، إنما منهج لا ولاء إلا ببراء هذا صحيح فعلا، لا ولاء إلا ببراء صح فعلا، هذا منهج صحيح، لكن فسر ما تحته. لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء لله ورسوله والمؤمنين إلا بالبراء من الشيطان والكفار والمبتدعين. فما يسلم لك ولاؤك لله إذا موليكم الله ورسوله الذين أمنوا إلا إذا تبرأت من الشيطان ومن الكفار ومن أهل البدع والهوى. لكن توالي الله ورسوله الذين أمنوا وتوالي الشيطان والكفار وأهل البدع ما يقبل منك. لا ولاء إلا ببراء، النفي والإثبات. لا توحيد إلا باجتناب الشرك، ولا توحيد يقبل مع الشرك. هذا بخلاف أن يكون رجل من أهل السنة يقع في شيء من بدع الأقوال وهو لا يعلمها أو الأعمال ما يعلمها، فهذا نقول هذا سلفي السنة لكن عنده بدعة في قوله بدعة في فعله لا يقتدى به فيها، ولكنها لا تخرج عن السنة. واضح يا إخواني؟ فإذا الناس يوم موت هؤلاء يكون على ثلاثة أقسام: قسم يمدح الاثنين السلفي والمبتدع، هذا مبتدع. قسم يمدح المبتدع للسلفي فهذا مبتدع. قسم يمدح السلفية ويذم المبتدعة فهذا السلفي السني. وهذا كله يدخل في معنى أو من معنى بيننا وبينهم يوم الجنائز. فهناك جنازة مبتدع يظهر بها السلفي من المبتدع، وهناك جنازة سنة أيضا يظهر بها السلفي من المبتدع. هذا من معانيه. فقول لا ولاء إلا ببراء صحيح، لكن الإسقاط. فالروافض يقولون لا ولاء لعلي إلا بالبراء من أبي بكر وعمر، هذا ضلال مبين. فمن والى عليا ولا أبا بكر ولا عمر، فإن الثلاثة أئمة ورابع عثمان، هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون، خلفاء الراشدون المهديون. نعم. هذا أخوكم محمد يقول هناك من يترحم، ده قسم رابع، أو نجعله على هامش الأقسام الثلاثة، ألا وهو من يظهر الترحم على السلفي السني ولا يترحم على أهل البدع، إنما إذا مات السني السلفي عزاه وترحم عليه لترجمة نفسه، لترجمة لنفسه، ويضع أشياء للترجمة. قابلته وكان متواضعا، لازم يذكر كلمة متواضعا، فوالله لقد لقيت يوما فقبل يدي، وقلت له يا شيخ تقبل يدي وكذا، قال أنت جزاك الله خير مثلا، يعني من تواضعه، من تواضعه رحمه الله لما كان يتكلم في حضرتي، من تواضعه إلى غير ذلك. فهذا نقول الله حسيبه. أما كمسلك فلا ينبغي، وأما كمسلك ما ينبغي الإنسان ترجم نفسه في هذا، اللهم إلا إذا شيء أراد به إظهار تواضع الرجل ولا يظهر إلا بهذا العمل. ومعلوم أن العلماء الحمد لله أثار تواضعهم كثير، أو أن يسأل الإنسان عن هذا الأمر. لكن فكمسلك غير مقبول، أما أن يقال قول هذا مردود أو مقبول الله حسيبه، والله أعلم بمن يكلم في سبيله ومن يتكلم نصرة لدينه لا نصرة لنفسه. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو سبيله، من ترجم لإظهار فضل السلفي فهو في سبيل الله، ومن ترجم لإظهار فضله فعمله حابط. هذا الرجل الذي ظاهره السنة، أما الرجل الذي ظاهره البدعة وترجم لنفسه بالترحم على المبتدع ذكر هذا، فهذا من أصله مردود العمل. لكن أنا أتكلم عن نوع واحد وهو ماذا؟ السلفي السني الذي ظاهره السلفية والسنية. وإذا جاء يترجم لسلفي أيضا سني، يعني مثلا أنا أتي مثلا أترجم أو مثلا أعزي مثلا في وفاة الشيخ مثلا ابن باز، فقل رحمه الله تعالى وقد نفع الله به نفعا عظيما وكان متواضعا، ثم أتي بقصتي في التواضع، كان متواضعا، فمرة دخلت والله على الغداء فإذا بالشيخ يقول لا أجلسه بجواري، هذا كذا. أو أنا آتي أترجم بالقصد التي وقعت أريدها. فمثلا وكان الشيخ رجاعا عن الخطأ، فمرة وهو في الدرس قال كذا فقلت يا شيخ كذا، قال لا كذا، قلت يا شيخ لا كذا، فرجع الشيخ فإذا أنا المصيب فقال كذا وكذا. أتي أنا به. طيب ومرة أقول مثلا يعني وكان الشيخ رحمه الله تعالى مثلا كان الشيخ محافظا على السنة فكان لا يتقدم الإمام الراتب. ذات مرة صليت مع الشيخ، صلى الشيخ معي في المسجد وأبى إلا أن يقدمني، ومن تواضع الشيخ ذات مرة أنا، وهكذا. الله أعلم، ولا ندخل في نيات الناس بهذا، لكن كمسلك لا ينبغي الإنسان أن يضع ترجمته بجوار نعي شيخ إلا إذا شيء لا يعرف إلا من هذا. إنما أنا عندي تواضع ابن باز ألف واقعة. لماذا أذكر واقعتي؟ هذا ليس محلة، إنما محل أمر آخر وموضع آخر. لكن على كل، حتى نفرق بين السلفي والسني بأعمال ظاهرة، فالثلاثة أقسام ذكرتها لكم، من يثني على هذا وذاك، من يثني على السلفي ويذم المبتدع، من يذم السلفية ويثني على المبتدع. كلها والله يا أخواني تجدونها تحت عنوان بيننا وبينهم يوم الجنائز. نعم، وذكروني لأنه مقطع هذا أحمد بن العينين ده مقطع خطير خطير خطير، وشعرت أنه حلقة في وسط سلسلة تريد أن تطوق الشباب السلفي اليوم، وكل يتمم بعضه بعضا والله يا أخوان. فهذا ضعه بجوار حويني، ضعه بجوار مصطفى العدوي، ضعه بجوار حسان، ضعه بجوار، تجد كلها سلسلة مترابطة، حلقة تمسك بحلقة، حلقة تمسك بحلقة. لإخراج السلسلة هذه تحت حاصر السلفيين، لإخراج منهج اسمه الجرح والتعديل. هم يجرحون ويعدلون، الجرح والتعديل المخالف لأهوائهم. إنما هم أصحاب الجرح دي، واحد جالس وسنرد عليه أيضا، واحد جالس يقول لك الجرح والتعديل والغلو، وهو يتكلم في رجل بمثابة شيخه وكان من أقرب الناس للشيخ الألباني، صار يقول شين شكرة، شين ليه ما تقولش الشيخ شكرة؟ هذا قدر، لأنه خالف السنة، خالف فصار يسمى الشين. ما شاء الله تبارك الله، وهذا ليس بالغلو، شين شكرة، شين شكرة. أنا أول مرة أسمعها صراحة، يعني إما تقول شكرة ولا تقول شيخ شكرة، إنما أول مرة أسمع شين شكرة ديت، يعني قد يكون فيها من الاحتقار ما فيها، نوع من أنواع الإهانة. شين شكرة ده قدره، هو شين مو بشيخ هذا. طيب قل شكرة، فاتني الآن التنبيه، لابد أضع شين عشان كل يسأل لماذا شين. فإن كان الأمر لهم ما في غلو، هو الوسطية، وإن كان الأمر بخلاف أهوائهم كان ماذا؟ كان الغلو. فالغلو ما خالفهم ما زاد عن حدهم في الجرح والتعديل، لا ما زاد عن الشرع في حده في الجرح والتعديل، وإلا الغلو منبوذ عند الجميع. لكن تجاوز الحد الشرعي ولا تجاوز الحد الشخصي، هذه المسألة. الله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله طوبى لعبد، قال أبو السعدات طوبى اسم الجنة، وقيل هي شجرة فيها. ويؤيد هذا ما روى ابن وهب بسنده عن أبي سعيد قال رجل يا رسول الله وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها.
نعم.
ورواه الإمام أحمد،
لكن الحديث ضعيف. نعم، لكن جاء في أصله الحديث الصحيح. نعم.
ورواه الإمام أحمد قال حدثنا حسن بن موسى قال سمعت عبد الله بن لهيعة قال حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم قال العلامة محمد حامد الفقي ابن لهيعة وابو الهيثم ضعيفان، كما صرح بذلك الإمامان أحمد وأبو داود، وقد روى البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها.
لهذا الصحيح، يعني وجود شجرة في الجنة هذا صحيح، إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. الله أكبر. نعم.
في الشرح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك.
لمن رآني؟ طوبى لمن رآك. نعم.
طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل:
هذا
وما طوبى؟
هذا أيضا ضعيف. نعم.
قال: شجرة في... قال رجل: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وشواهد في الصحيحين وغيرهما
في وجود الشجرة. نعم.
وقد روى ابن جرير عن ابن وهب عن وهب بن منبه هنا أثرا غريبا عجيبا، قال وهب رحمه الله تعالى: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، زهرها رياط وورقها برود. قال العلامة محمد حامد الفقي: الرياط جمع ريطة بفتح الراء المهملة،
ريطة
بفتح الراء المهملة جمع ريطة، ثوب كالملاءة، قيل كل ثوب رقيق لين، والبرد كالعباءة. قال العلامة ابن باز معقبا: والبرد فيه نظر، والصواب أن البرد لا يشبه العباءة بل هو نوع آخر. قال في القاموس ما نصه: البرد بالضم ثوب مخطط جمعه أبراد، وأبرد وبرود وأكسية يلتحف بها الواحدة بالهاء. انتهى.
نعم. يعني قال في القاموس: البرد بالضم ثوب مخطط جمعه أبراد وأبرد وبرود وأكسية يلتحف بها الواحدة بالهاء. قال الشيخ حامد: والصواب قال الشيخ حامد: ثوب كالملاءة، وأقصد والبرد كالعباء، والبرد كالعباء. فالشيخ يقول: البرد كالعباء في نظر، والصواب أن البرد لا يشبه العباء بل هو نوع آخر. الشيخ يعني حامد الفقي يقصد يعني في الالتحاف بها، في الالتحاف بها وليس في صفتها. لعل الشيخ حامد قصد والبرد كالعباء لما قال، لأنه جاء أيضا في القاموس: وأكسية يلتحف بها، البرد بالضم ثوب مخطط جمعه أبراد وأبرد وبرود وأكسية يلتحف بها الواحدة بالهاء، بردة وأكسية يلتحف بها. فلعل هذا مراد الشيخ حامد. نعم.
قال في الشرح: وورقها
طبعا من جهة استعمالية في الواقع، فإن أهل نجد وهؤلاء العباء في عرفهم ليست كالعباء في عرفنا. العباء في عرفنا هي العباءة التي هي معروفة، يضعها الإنسان على ثيابه وكذا، عباءة معروفة عند السعوديين، العباءة هذه التي تلبسها المرأة، وأما ما يلبسه الرجل هذا اسمه المشلح، اسمه المشلح. نعم.
قال في الشرح: ورقها برود، وقضبانها عنبر، وبحطاؤها ياقوت، وترابها كافور، ووحلها مسك، يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل، وهي مجلس لأهل الجنة، بينما هم في مجلسهم إذ أتتهم الملائكة من ربهم.
نسأل الله أن يرزقنا وإخواننا جنة عرضها السماوات والأرض، اللهم لا تحرمنا بفضلك وجودك منها يا رب العالمين، واجعل لنا فيها أوفر حظ ونصيب من هذا النعيم. اللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا أعظم أسباب دخول الجنة من العمل الصالح ومن العلم النافع يا رب العالمين. والله يا أخواني، لو أدرك الإنسان أو تبصر الإنسان أو وقف الإنسان أو دقق الإنسان في أدنى 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 نعيم أهل الجنة، والله لما عصى ربه سبحانه وتعالى. ما الذي يتعلق به من أمور الدنيا؟ مال، نساء، أولاد، كل هذا أين هو؟ من أدنى 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 نعيم في الجنة. أدنى رجل في الجنة من يقال له تمنى فيتمنى، تمنى حتى تنقطع أمانه، ثم يقال له لك ما تمنيت وعشرة أمثاله. الله أكبر. اليوم الناس يتقتلون من أجل درهم ودينار، يعصون الله من أجل درهم ودينار، يعصون الله من أجل امرأة حسناء. سبحان الله. نعم.
يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل، وهي مجلس لأهل الجنة، بينما هم في مجلسهم إذ أتتهم الملائكة من ربهم يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب، وجوهها كالمصابيح من حسنها، ووبرها كخز المرعزة المرعزة من لينه، عليها رحال ألواحها من ياقوت، ودفوفها من ذهب، وثيابها من سندس وإستبرق، فينيخونها ويقولون إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. قال فيركبونها، قال فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفراش نجبا من غير مهنة، يسير الراكب إلى جنب أخيه ويكلمه ويناجيه، لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتها، ولا برك راحلة برك الأخرى، حتى إن الشجرة لتتنحى عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه. قال فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه، فإذا رأوه قالوا اللهم أنت السلام ومنك السلام وحق لك الجلال والإكرام. قال فيقول تبارك وتعالى عند ذلك أنا السلام ومني السلام وعليكم حقت رحمتي ومحبتي، مرحبا بعباد الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري. قال فيقولون ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك ولم نقدرك حق قدرك فأذلنا بالسجود قدامك. قال فيقول الله تعالى إنها ليست بدار نصب ولا عبادة ولكنها دار ملك ونعيم، وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة، فسألوني ما شئتم، فإن لكل رجل منكم أمنيته، فيسألونه حتى إذا أقصرهم أمنية ليقول ربي،
حتى إن أقصرهم
أمنية ليقولوا ربي تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيها، ربي فآتني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى لقد قصرت بك اليوم أمنيتك، ولقد سألت دون منزلتك، هذا لك مني وسأتحفك بمنزلتي، لأنه ليس في عطائي نكد ولا قصر يد. قال ثم يقول اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم ولم يخطر على بال. قال فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيهم. قال العلامة محمد حامد الفقي في ابن جرير حتى يقضوهم أمانيهم، وفي ابن كثير حتى تقصر بهم أمانيهم. قال في الشرح حتى تقصر بهم أمانيهم التي في أنفسهم، فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة، على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة، على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة، في كل قبة منها فرش من فرش الجنة مظاهرة، في كل قبة منها جاريتان من الحور العين، على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة، وليس في الجنة لون إلا وهو فيهما، ولا ريح طيب إلا وقد عبق بهما، ينفذ ضوء وجوههما غلظة القبة حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة، يرى مخهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء، يريان له من الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل، ويرى لهما مثل ذلك، ثم يدخل إليهما فيحييانه ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون به صفا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له.
نعم.
وذكر في أول الكلام قال أثرا غريبا عجيبا.
نعم.
وروى ابن جرير عن وهب بن منبه وهاهنا أثرا غريبا عجيبا.
نعم نعم.
قال وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه وزاد، فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم، فإذا بقباب في الرفيق الأعلى وغرف مبنية من الدر والمرجان، وأبوابها من ذهب وسررها من ياقوت، وفرشها من سندس واستبرق، ومنابرها من نور يفور من أبوابها وعراسها نور.
نعم، وذكر نحو من ذلك. ثم قال: وقال خالد بن معدان،
قال وقال بعدها: وهذا سياق غريب وأثر عجيب، ولبعضه شواهد في الصحيحين. قال العلامة محمد حامد الفقهي معلقا، قال: روى هذا الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى في سورة الرعد: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقال ابن كثير: إنه سياق غريب وأثر عجيب، وظاهر عليه صبغة الإسرائيليات الملفقة، وكم لوهب بن منبه وكعب الأحبار من هذه الخرافات والآثار السخيفة التي تمجها الفطر السليمة، وقد فتن الناس بهذه الإسرائيليات، وقد فتن الناس بهذه الإسرائيليات، وفسدت بها عقائد كثير منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشارح وقال خالد بن معدان.
نعم، وهذا من الشيخ محمد حامد الفقي يبين الموقف من الإسرائيليات، وأنه لا يقبل منها إلا ما وافق شرعنا، إلا ما وافق شرعنا، أو كان مسكوتا عنه في شرعنا ولا يخالف شرعنا، فحينئذ تجوز الرواية تحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. أما أن نتخذ من ذلك شواهد وأدلة ولو خالف شرعنا أو تنافى مع كمال أنبيائنا، هذا لا يقبل أبدا. مثل القصص المروي في قصة يوسف عليه السلام، الآثار المروية في قصة يوسف عليه السلام من الإسرائيليات، وداود عليه السلام، وسليمان عليه السلام، كل هذا اطرحوه، كل هذا لا تقبلوه ولو صحت أسانيده، إلى من رواها عن أهل الكتاب. فإن العبرة ليست أن يصح السند هنا، إنما العبرة أن يصح الأثر عن النبي، كما ذكر النبي لنا قصصا من قصص بني إسرائيل، ولكنه قصص صحيح في العبرة. نعم.
وقال خالد بن
معدان: قال العلماء أخبروا بني إسرائيل على ثلاثة أقسام، منها المقبول ومنها المردود ومنها المتوقف فيه، فما شهد له شرعنا قبلنا، وما رضى شرعنا رددناه، وما سكت توقفنا فيه. نعم.
قال الشارح وقال خالد بن معدان: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة، وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة، فيبعث ابن 40 سنة.
الله أعلم أيضا بهذا. نعم.
رواه ابن أبي حاتم.
نعم.
قال: قوله آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي في جهاد المشركين. قوله أشعث مجرور بالفتحة، لأنه اسم لا ينصرف للوصف ووزن الفعل. ورأسه مرفوع على الفاعلية، وهو طائر الشعر، أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعيم بالادهان وتسريح الشعر. قوله مغبرة قدماه، هو بالجر صفة ثانية لعبد.
نعم.
قوله إن كان في الحراسة، هو بكسر الحاء أي حماية الجيش.
قال في سبيل أخذ بعين فرزه في سبيل الله، قال في جهاد المشركين ونحوه، فكل جهاد مشروع فهو في سبيل الله، ليس جهاد المشركين فقط. نعم.
قوله إن كان في الحراسة، هو بكسر الحاء أي حماية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم. قوله كان في الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل، وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال.
نعم.
قوله إن كان في الساقة، كان في الساقة أي في مؤخرة الجيش، يقلب نفسه في مصالح الجهاد، فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا أو نهارا رغبة في رضا الله وطلبا لثوابه ومحبة لطاعته.
الله أكبر، الله أكبر. إخواني بارك الله فيكم، إشارة إلى الإخلاص والاتباع، فإذا قمت مقاما أخلصت فيه لله واتبعت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مقامك هذا في سبيل أي مقام قمت، أنت في مسجد تبنيه على السنة، كنت البناء أو من ناول البناء أو من حمل ماء أو من أعد طعاما أو من
حي عاملا وقال جزاكم الله خيرا صلاني يأجركم خيرا، أيا كان يا أخوان. ولهذا لا تحرم نفسك يا عبد الله من أن تكون واحدا ممن يقوم بالخير. إن فاتك أن تكون رأسا فيه فلا يفتك أن تكون أحد أفراده، في الميمنة، في الميسرة، في المقدمة، في المؤخرة. قيل لك اجلس اجلس، قيل لك قم قم. لا تنظر إلى نفسك تقول أنا إذا لم أقم في هذا المقام فلا أقوم مقاما آخر. لا يا أخي، طالما أن المقام مقام خير فلا تتخلف، هداك الله، لا تتخلف عن مقام الخير. أطع ربك سبحانه وتعالى بالانضمام إلى ركب الصالحين، ولا تسألن شهرة، ولا تجرين وراء شهوة ورغبة. ما يضرك وأنت داعي أن تنقل من مسجد كبير العدد إلى مسجد قليل، ما يضرك أن تسحب من الإمامة لتكون مأموما لا إماما، ما يضرك. كن عبد الله المطيع على أي حال كان، على أي حال كان. أعطي دينك ما تستطيعه على أي وجه كان، لا تنحرف بقدميك عن أرض نصرة هذه الشريعة ولو كنت في أطرافها. هذا أمر عظيم، وهذا هدي جليل، وتلك فائدة عظيمة نخاطب بها أنفسنا قبل إخواننا. طوبى لعبد، الله أكبر، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. الله أكبر. ولكنه لا يرجو إلا وجه الله سبحانه وتعالى. هكذا يبلغ الإخلاص بالعبد المبلغ العظيم. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله: وهو خامل الذكر لا يقصد السمو.
نعم.
وقال الخلخالي: المعنى ائتماره بما أمر وإقامته حيث أقيم لا يفقد من مكانه، وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة. انتهى.
نعم.
وفيه فضل الحراسة في سبيل الله. قال قوله: إن استأذن لم يؤذن له، أي إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له، لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة، لأنه ليس من طلابها، وإنما يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله سواه. قوله: وإن شفع، بفتح أوله وثانيه. قوله: لم يشفع، بفتح الفاء مشددة، يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم.
لا قدر له، غير معروف، لكنه معروف عند الله، غير مشهور، لكنه معروف مشهور في السماوات السبع. نادى الله جبريل: إني أحب فان فأحب فيحب جبريل، ثم نادى جبريل في أهل السماوات: إن الله يحب فان فأحبه فيحب أهل السماوات. هذا ما يضره ألا يعرف عند الناس. نعم.
وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره.
الله أكبر، الله أكبر. مدفوع بالأبواب، لكنه بلغ منزلة لو أقسم على الله إحسانا للظن به لأبره، مجاب الدعوة. الله أكبر. نعم.
قال الحافظ: في ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع. انتهى.
نعم.
وروى الإمام أحمد أيضا عن مصعب بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير قال: قال عثمان وهو يخطب على منبره: إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها.
نعم. قال في الحاشية: ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. نعم.
وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك قال عبد الله ابن محمد قاضي نصيبين حدثني محمد بن إبراهيم ابن أبي سكينة أنه أملى عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بترصوص ووعده الخروج وأنفذها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة 77. قال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي وغبار خيل في وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. قال فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأه ذرفت عيناه فقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني ثم قال أنت من يكتب الحديث
ممن يكتب
قال أنت ممن يكتب الحديث قلت نعم قال لي أكتب هذا الحديث وأملى علي الفضيل بن عياض حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر فقال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله أما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات.
يعني أنه أيد ما قاله عبد الله بن مبارك في فضيلة المجاهد في سبيل الله وأنه يتقدم على العابد القاصر نفعه على نفسه القاصر نفعه على نفسه لأن الجهاد فيه حفظ البيضة الإسلام والمسلمين وفيه نفع المتعدي وفيه إرهاب لأعداء الله في منافع كثيرة لكن تدرون من الذي يفوق المجاهد في سبيله بسيفه وسنانه المجاهد بحجته وبيانه يذب عن الشريعة بلسانه ويخط فيها وفي الدفاع عنها ببنانه ينام نائمون وهو قائم يكتب يضع الشيطان شباكه في أهل البدع والضلال والأهواء والمغرضين فيصنفون ويؤلفون وهو يرد. طوبى لهذا الرجل الذي ما جاهد المجاهد إلا بكتابه وبيانه فعرف فضل الجهاد بعلم هذا الرجل. فالعالم لا يعدله أحد فمن حيث هو فالعلم لا يعدله شيء ونافلة العلم أعظم من نافلة الجهاد لكن من حيث إن تعين الجهاد قدمناه فنعم أو تعين العلم قدمناه فنعم نعم.
قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له إن لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرح قول المصنف باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله إلى آخره. قال لقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف لما ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وقال في شرح قول المصنف: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، إلى آخره. قال: يوشك بضم أوله وكسر الشين، وكسر الشين المعجمة، أي يقرب ويسرع. وهذا القول من ابن
وسبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحريم ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد ماذا؟ أن هذا أيضا مما يتنافى مع التوحيد، من جهة أن من أعطى عبدا حقا في التشريع أنه يحل أو يحرم، فإن هذا مما يناقض أصل التوحيد. وأما من خرج عن حكم الله إلى حكم غيره وهو يعلم أنه حكم الله، فإن هذا يتنافى مع كمال التوحيد الواجب. فإما أن يعطي نفسه حق التشريع أو يعطيه أحد من الناس فهذا يناقض أصل التوحيد، أو لا يعطيه ذلك وإنما حكم بغير منزلات اتباعا لهواه، فهذا تنفى مع كمال التوحيد الواجب. نعم.
قال: وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر،
كما قلنا من قبل ونبانا أن لفظة يوشك هذه لم تصح، وإنما جاء والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، وجاء أيضا أراهم سيهلكون. أما بهذه اللفظة ليس فيها أثر منقول في كتب الحديث، إنما ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولعله ذكر ذلك بالمعنى ثم تواتر ذلك في عند الناس فصار ينقل بعض العلماء بمعناه، لكن اللفظ هذا لا يعرف من الفاظ ابن عباس التي وردت مسندة عنه. نعم.
قال: وهذا القول ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان أن إفراد الحج أفضل، أو ما هو معنى هذا. وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، ويقول: إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى، لحديث سراقة بن مالك حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، فقال سراقة: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد. والحديث في الصحيحين. وحينئذ فلا عذر لمن استفتي أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل
به. والصحيح أنه ليس بواجب أي التمتع، بل كان واجبا في هذه السنة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد ذلك فالحاج مخير بين الأنساك الثلاثة: الإفراد أو القران أو التمتع، وأفضله التمتع وليس بواجب. نعم.
وحينئذ
لكن ذهب إلى الوجوب جماعة من أهل العلم منهم ابن عباس وغيره، رجحه ابن القيم ومن المعاصرين العلامة الألباني رحمة الله عليه، لكن الصحيح أنه مخير. نعم.
وحينئذ فلا عذر لمن استفتي أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام، ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
نعم، إذا كان له ملكة ويميز بين كلام العلماء فلا يحل له أن يقلد عالما في قوله دون أن يعرف دليله، فيكون الترجيح باعتبار الدليل لا باعتبار المستدل، لكن باعتبار الدليل. ولهذا اليوم يكون مرجحا قول أحمد، وغدا يكون مرجحا قول مالك، وهكذا. نعم. وفي هذا الرد على متعصبة المذاهب الذين لا يتحولون عن مذاهبهم، كان مالكيا فلا يتحول عن مذهبه، أو شافعيا أو حنفيا أو حنبليا، فكل هذا باطل ومردود، فإن الأئمة الأربعة حذروا من ذلك وقالوا
إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل واحد يقول هذا أو ما في معناه. نعم.
ذلك خير وأحسن تأويلا. وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله: قال ذلك حين أمرهم في حجة الوداع أن يفسخوا حجهم إلى العمرة ليكونوا متمتعين، ووجدوا في أنفسهم من ذلك لقرب ذهابهم إلى منى وقصر المدة التي يقيمونها في مكة متمتعين بنسائهم، حتى قالوا: نذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منية. قال: انظر زاد المعاد في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: هذا لفظ البخاري في حديث عائشة، ولفظه في حديث جابر: افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم. في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس رضي الله عنهما،
تؤيد قول ابن عباس في التمتع، أما في الوجوب فلا، أما في الوجوب فلا في غير هذه السنة وهذا العام. نعم.
وبالجملة فلهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء الحديث. وقال الإمام
وأما
الشافعي:
قول النبي لما سئل العامين هذا من أبد، قال بالأبد، المراد بذلك إيقاع العمرة في أشهر الحج، وقد كانوا يعتبرونها من أفجر الفجور، وليس التمتع هو الذي يبقى إلى الأبد من جهة وجوبه، لا، إنما إيقاع العمرة في أشهر الحج ومشروعية التمتع هذا إلى أبد الأبد المشروعية، أما الوجوب فلا. ولهذا جماهير أهل العلم على أن الحاج يكون مخيرا بين الأنساك الثلاثة، بين الإفراد والتمتع والقران. نعم.
قال: وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد.
نعم.
وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر.
نعم.
وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير، وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر كما في الحديث.
نعم.
قال العلامة محمد حامد الفقي: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، انتهى. قال الشارح: لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم، وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث، أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد.
نعم.
وفي عهد الأئمة الأربعة إنما طلبوا الأحاديث ممن هي عنده باللقي والسماع، ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين، ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورعوها بأسانيدها وبيّنوا صحيحها من حسنها من ضعيفها، والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم، وكل إمام يذكر الحكم بدليله عندهم. وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل.
أي نعم، إذا ذكر لك الدليل تقول قال فلان مع ذكر الدليل، هذا لا ينبغي. ومن من الأئمة دعا إلى ذلك؟ حتى الذي تقلده، هل الشافعي قال خذ كلامي ولو خالف كلام رسول الله؟ فلهذا المتعصبة للشافعي أجحد الناس لكلام الشافعي، والمتعصبة لمالك أجحد الناس لكلام مالك، إذا خالف مالك الدليل أو الشافعي الدليل أو غير ذلك من الأئمة. فمتعصبة المذاهب هم أبعد الناس عن أئمة المذاهب، لأن أئمة المذاهب ما دعوا إلى أنفسهم، دعوا إلى النص، وقد يغيب النص عن أحدهم، فعلى ما تتمسك بقوله في مقابلة النص؟ لو وصل نص الإمام لرجع إليه. ولهذا مذهبهم جميعا الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فلا تجعل مذهبك مالكا والشافعية وأحمد وأبا حنيفة. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمر البزاز قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان. ونصوص الأئمة على هذا وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة، فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
المسائل الاجتهاد التي للنظر حظ فيها قوي، ليس الخلاف الضعيف لا، وإنما الخلاف القوي، هذه مسائل الاجتهاد. مسائل الاجتهاد التي ينص العلماء ويريدون بمصطلح مسائل الاجتهاد المسائل التي فيها الخلاف قوي. ولهذا فرق بين لا إنكار في مسائل الاجتهاد وبين لا إنكار في مسائل الخلاف. لا إنكار في مسائل الخلاف هذا غلط، لأنه الخلاف قد يكون ضعيفا جدا فيكون فيه الإنكار، إنما في الاجتهاد هو القوي في الخلاف فلا إنكار فيه في مسائل الاجتهاد. ومعنى لا إنكار يعني لا تبديع لا تضليل. أما الإنكار العلمي فهذا موجود ومحفوظ، والمباحثة حتى في مسائل الاجتهاد هذه موجودة وباقية. نعم.
وأما ما خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد، وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
إيه نعم، هذا الذي خالف الكتاب والسنة وهو الخلاف الضعيف غير مستقر. نعم، قول أحد يخالف إجماعا مثلا، يخالف نصا صريحا، هذا لا يعتبر به ولا يعد خلافا. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى في شرح قول المصنف: وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان إلى آخره. قال: هذا الكلام من الإمام أحمد، رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل: عن أحمد نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فذكر من قوله الفتنة الشرك إلى قوله فيهلك، ثم جعل يتلو هذه الآية: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال أبو طالب عن أحمد: وقيل له إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعون ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام رحمه الله.
وما أكثر هؤلاء الذين يتعصبون لأقوال مشايخهم ولمذاهبهم ويعارضون بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، فتبا لهؤلاء. نعم. والواجب أن الإنسان يتحكم إلى قضاء قال رسوله، فإذا ظهرت الآية والحديث وجب الإذعان، فإن تنازعتم فيها فرضوا إلى الله والرسول. فلا وربك لأؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينه، وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لا بد أن تكون وقافا عند النص لا تتعداه. نعم.
قوله: عرفوا الإسناد، أي إسناد الحديث وصحته، فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء.
نعم، هذا يقال صحيح الإسناد. لكن هل الحديث صحيح؟ قد يكون صحيح الإسناد ولكن فيه نكارة في جهة لفظه ومخالفة، لكن هو يعني يتكلم هنا عن الحديث الصحيح الذي يعبر عنه بالإسناد الصحيح. أما عند التحقيق فرق بين هذا الحديث إسناده صحيح وبين هذا الحديث صحيح، فقد يكون صحيح الإسناد ولكن ليس بصحيح. نعم.
قال: وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة كالتمهيد لابن عبد البر والاستذكار له، وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر، والمحلل ابن حزم، والمغني لابي محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة الحنبلي وغير هؤلاء. فقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره، إنكار منه لذلك، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا. وقد عمت البلوى بهذا المنكر، وخصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصدوا عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه. فمن ذلك قوله:
هذا معنى قد يؤول، وليس أنه إذا قدم هواه على النص يكون كافرا، لكن هذا قد يؤول الكفر، الفتنة الشرك، لعله أن رد كما قال أحمد، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، قد يفضي به إلى جحد النصوص والتكذيب بها. نعم.
فمن ذلك قولهم: لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع. قال العلامة محمد حامد الفقي: قال في قرة العيون، وقد أخطأوا في ذلك، وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أن الاجتهاد لا ينقطع.
نعم.
قال الشارح:
وهم في هذا يظهرون كأنهم يحافظون على الكتاب والسنة ويعظمون شأنهما، وهو في الحقيقة لا يريدون إلا أقوالهم، فأقوال شيوخهم هي المقبولة. لماذا؟ لأن شيوخهم هم المجتهدون، وقد انقطع الاجتهاد وبقي على أقوال أئمته. نعم.
ويقولون هذا الذي قلدته أعلم منك، ويقول هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ وغيره من الأئمة يخالفه، ويمنع قوله بدليل. فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم، فما
لا كله، فإن الإمام ما جمع العلم كله، وإنما لابد أن يفوته أشياء. فلو أخذنا إماما بعينه وأخذنا جميع أقواله ضللنا، فما أحد أحصى العلم ولا جمع النصوص. نعم.
فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله. فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به.
هذه قاعدة في الاتباع، قاعدة في الموقف من كلام علمائنا إذا أخطأ الواحد. نعم.
وإن خالفه من خالفه، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم. وقد حكى أيضا أبو عمرو بن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك،
أن المقلد ليس بعالم، أن العالم من يعرف الدليل ووجه الاستدلال والمناط، هذا هو العالم، أما المقلد يحفظ. نعم.
قلت: ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنهما، وهؤلاء وإن ظنوا أنهم اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم، كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد.
نعم.
ولكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها لقول إمام من الأئمة، وذلك لما نشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإقبال على كتب من تأخر، والاستغناء بها عن الوحيين، وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما سيأتي بيان ذلك في حديث علي بن حاتم.
حقيقة هذا كلام رائع وماتع في فهم كلام أحمد، هذا كلام رائع وماتع، ولكن في كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم. شوف يا أخواني مسائل عظيمة، والله والله العظيم مسائل لو يرحل الإنسان إلى أقصى الأرض من أجل تحصيلها وتحبيرها وتأصيلها وتصحيحها لما كان كثيرا. عجبت لقوم عرفوا الإنسان ده وصحة يدعون هذا. هذا فيه إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم. أنا ما عندي دليل، فقلدت إماما، سألت وقلدت، ما عندي حجة، وهذا الكلام في نفسه خطأ، هذا لا إشكال. إنما الذم أن يبلغك النص فتعمد إلى قول إمامك ولا تحول عنه. نعم.
قال فيجب على كل من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم فليعرضها على ما في الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لابد أن يذكر دليله.
نعم.
والحق في المسألة واحد، والأئمة مثابون على اجتهادهم، فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون.
الحق في المسألة واحد، ما يمكن أن يكون الحق في المسألة قول فلان وقول علان وهما قولان متضادان، إلا إذا كان الاختلاف اختلاف تنوع، أما اختلاف الضطاد لا يمكن أن يجتمع القولان أبدا. نعم.
ويتعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه، والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر، وفي السنة كذلك، كما أخرج أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آلوا. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. وساق بسنده عن الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بمعناه. والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة، لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم، وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. قال أبو حنيفة رحمه الله إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال.
يعني نتخير من أقوالهم. نعم. وعن الصحابة فعلى الرأس والعين إذا لم يختلفوا، فإذا اختلفوا تخيرنا من أقوالهم. نعم.
وقال إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه قال اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إذا كان في قول الصحابة يخالفه قال اتركوا قولي لقول الصحابة رضي الله عنهم. وقال الربيع وقال الربيع سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت.
نعم.
وقال إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقولي الحائط. وقال مالك كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم له مثل ذلك فلا عذر.
إذن هذه أقوال الأئمة وهي رد على متعصبتهم ودعوى أنه يلزمك أن تدرس وأن تلزم مذهبا دراسة وفتيا وعملا وكذا إلا أن تكون مجتهدا في قدر هؤلاء فتخرج عن قول هؤلاء، وهذا غلط. بل الواحد لو ما عرف إلا مسألة واحدة وفيها مخالفة للمذهب الذي درسه فإنه يتعين عليه أن يتبع الدليل ولا يتبع المذهب، فليس المذهب دينا إلا إذا وافق الدين، قال الله وقال رسوله. نعم.
وتقدم له مثل ذلك، فلا عذر لمقلد بعد هذا. ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار، وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى.
نعم.
قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله، قال: في قرة العيون، فعلى من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه أن ينظر في أقوال المخالفين وما استدل به متبعا للدليل مع من كان معه، وبالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشارح: قوله لعله إذا رد بعض قوله، أي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نبه رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في معنى قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فإن كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم. ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية، فإفضاءه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر، كما فعل إبليس لعنه الله. انتهى.
نعم.
وقال أبو جعفر ابن جرير عن الضحاك رحمه الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال: يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه.
نعم.
قال أبو جعفر: أدخلت عن، لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين.
فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون عن، قال لأنه بمعنى يلوذون عن أمره ويدبرون عنه. نعم.
قوله: أو يصيبهم في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع، على خلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال الشارح رحمه الله في شرح قول المصنف عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم الآية، إلى آخر ما ذكر. قال: هذا الحديث قد روي من طرق، فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردوي والبيهقي. قال: قوله عن عدي بن حاتم، أي الطائي المشهور،
المشهور بالكرم، حاتم الطائي مشهور في العرب بالكرم. نعم.
وحاتم هو ابن عبد الله بن سعد بن الحجرج بفتح الحاء المهملة، المشهور بالسخاء والكرم. قدم عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 9 من الهجرة، فأسلم وعاش.
احتمال المشهور هنا الطائي المشهور إما يعود على عدي حديث مشهور أو على حاتم. نعم.
فأسلم وعاش 120 سنة.
نعم، هذا ممن عمر، عاش 120 سنة. نعم.
وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار،
ومثله حكيم بن حزام عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، عاش 60 في الجاهلية وعاش 60 في الإسلام. نعم.
وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لقوله تعالى:
ومن الشرك الأكبر إذا كانت طاعتهم متضمنة للشرك الأكبر، ومن الأصغر إذا كانت طاعتهم متضمنة للشرك الأصغر. فإذا أطيع الأحبار والرهبان في التشريع وأن لهم الحق في التحليل والتحريم هذا أكبر، إنما إذا أطيعوا هوا وليس لهم الحق بذلك ولا يعتقد أن لهم الحق بذلك فهذا أصغر. نعم. لقوله تعالى وما أمروا
إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، ويظهر ذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
نعم.
وهذا قد وقع
إما
فيه
الأكبر
كثير،
وإما الأصغر. نعم.
وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد، وهو من هذا الشرك. ومنهم من يغلو في ذلك واعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم فعظمت الفتنة، ويقول: هم أعلم منا بالأدلة ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد، وربما تفوه بذم من يفعل بالدليل من يعمل بالدليل. ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام كما قال شيخنا رحمه الله تعالى في المسائل،
أي ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وقد أشار إلى هذا في الأصل السادس من الأصول الستة. نعم.
فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، ويسمونها ولاية وعبادة الأحبار، ويسمونها ولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني بالثاني من هو من الجاهلين.
نعم، هذا كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في المسألة الخامسة. نعم.
وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد عمت به البلوى قديما وحديثا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا. وقد قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، رواه الدارمي. جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون.
آمين آمين. فهذا الباب كما عرفنا منافاته للكتاب، هذا الباب منافاته للتوحيد من كونه ماذا؟ من كونه ينافي أصله إذا أعطي العلماء والأمراء حق التشريع، أو ينافي كمله الواجب إذا لم يعطون هذا ولكن اتبعوا في هوى، كما ذكر شيخ الإسلام هذا التفصيل عند هذه الآية. وهذا من الطاغوتية التي ستأتي إن شاء الله في الباب الذي بعد ذلك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نورد من بيلة من الأخ إبراهيم، يقول: هل ما ذكره الشيخ حمد الفقي من تعليق على الإسرائيليات في كلامه عن وهب بن المنبه وكعب الأحبار يعد من الانتقاص لهما؟
يعني هو قد يشم منه هذه الرائحة والأولى خلافه، لكن هو يقصد رحمه الله الأثار التي رويت، الأثار التي رويت، لكن الحقيقة يعني قد يكون الأسلوب فيه نوع شدة عند ذكره هذا الكلام، هذا عند ذكره هذا، فقد يكون أسلوب فيه نوع شدة لما قال: وظاهر عليه ظاهر عليه صبغة الإسرائيلية الملفقة وكبل وهب بن منبه وكعب الأحبار من هذه الخرافات والأثار السخيفة التي تمجها الفطر السليمة، فالحكم هنا على الآثار وليس على وهب بن منبه وكعب الأحبار، لكن ولو الأسلوب غيره أحسن منه، هذا الأسلوب غيره أحسن منه، لأنه قد يفهم منه هذا الانتقاص قد يفهم، لكن على كل الشيخ قصده الآثار، فقال: وكم لوهب بن منبه وكعب الأحبار من هذه الخرافات والآثار السخيفة التي تمجها الفطر السليمة، هذه الآثار حكم على الآثار. نعم. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر الآن، ونتوقف ونعود إن شاء الله معكم بث في الساعة الواحدة.